حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. في حشايا حسرة تتردد وبعيني عبرة ليس تبرد وبقلبي قد حل حزن شديد مذ قضى باقر العلوم. محمد غيل بالسم في المدينة غدرا مستضاما والقلب منه توقى فقضى نحبه ومات شهيد بين أهله في الفراش ممدد فبكته الأملاك والحور طران والنبي والوصي والنبيون والوصي وأحمد بعد قال وبكته مكسورة الضلع حزنا ومن الوجد تلطم الصدر والخاد نوح على ولادي يشيع وساعدوني ينكسر خاطركم يا شيعة لا تراني راسي معصب والدمع قرح جفوني داب على ولادي والنخفي ذاب لبسان ثياب الأحزان وذكرني يوم صابا مصاب المات عطشا وداسوا على صدره بخيل الأعوجي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن سيدنا ومولانا أبي جعفر محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال المعيشة ملء مكيال ثلثان في التغافل وثلث في المدارات طيبوا أفواهكم ومجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد محمد وآل أول شيء نلمحه عندما نقرأ اسم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي يعكس لنا الطابع العام لسيرة الإمام عليه السلام هو لقبه الشريف وعرف بالباقر كما ورد في النصوص لأنه بقر العلم بقرة أي شق العلم وجاء بما لم يسبقه إليه أحد ويقول ابن الجوزي عرف بالباقر لأن جبينه كان قد انبقر من كثرة سجوده صلوات الله وسلامه عليه يعني انشق جبينه من كثرة سجوده صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر يعني هذا اللقب الذي يحكي لنا الطابع العام لسيرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما نقف عنده حتى نعرف لماذا الطابع العام لسيرة الإمام عليه السلام كان يعكس هذا الجانب شوف هذا الجانب في سيرة أهل البيت عليهم السلام وهو الجانب العلمي يعكس لنا جملة من الأمور الأمر الأول أن الحق معهم وفيهم دون غيره هذا العلم الذي عندهم شهد التاريخ لهم أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يتلقوا مبادئ العلوم عند أحد مبادئ العلوم هي أساسيات العلوم التي يحتاجها كل متعلم قراءة كتابة أبجديات الحساب هذه مبادئ العلوم التاريخ شهد أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما أخذوها من عند أحد فضلا عن شنو؟ فضلا عن عظائم العلوم ومع ذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثنيت لهم الوسادة ليحدثوا الناس مو بأبجديات العلوم، وإنما ليحدثوا الناس بعظائم لم تمر ولم تخطر على الأذهان، وجاءوا بما لم يأتي به أحد من العالمين. وهذا في حد ذاته أمر شنو؟ أمر ملفت. يعني أناس ما تعلموا عند أحد واحتاج إليهم كل أحد. ولذلك عبد الله بن عطاء المكي يقول: ما رأيت عظماء القوم، كل الأطياف، كل أصحاب المذاهب، كل أصحاب العلوم، ما رأيت عظماء القوم وعلماءهم عند أحد أصغر منهم بين يدي محمد بن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قل هؤلاء كانوا كلهم يتصاغرون أمام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر يثبت أن الحق معهم دون غيرهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هذا الجانب العلمي اللي نقرأ في سيرة أهل البيت عليهم السلام يعكس لنا أمرا مهما بل بالغ الأهمية، وهو أن الناس في زمان أهل البيت من بعد زمانهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل إنسان يطمح إلى أن يصل إلى الكمال، لكن ما هو الطريق الذي يوصله إلى الكمال؟ شنو الطريق الذي يشقه الإنسان من أجل أن يصل ماذا؟ إلى الكمال. أصلاً ما هو الكمال؟ حتى الكمال الناس ماذا يختلفون فيه. يعني جملة من الأمور قد الإنسان يتصور أنها من الكمال ويسعى شنو وراء طلبها، هذا مو ماذا، مو طلب للكمال، طلب لما يتوهم أنه كمال، وإلا هذا مو طلب للكمال. أصلا ما هو الكمال الذي ينبغي طلبه، وكيف يصل الإنسان إلى ذلك الكمال؟ الله سبحانه وتعالى استودع في نفس الإنسان ملكات، جعل في نفس الإنسان قدرات، هذه القدرات ينبغي أن ينميها حتى يصل بها إلى شنو؟ إلى أقصى درجات الكمال. هذا الكمال الذي يطلبه الإنسان. ما أنت إذا تجي اليوم وتشوف شنو كل المدارس التي تريد أن تأخذ بيد الإنسان ناحية الكمال، ترجع إلى شنو؟ إلى التنمية البشرية وكل ما يكتب فيها. شنو؟ تعال شوف التنمية البشرية تريد تقود الناس إلى وين؟ تريد تقود الناس حتى تنمي شنو؟ ما يدخل من اقتصاد وما ينتجه شنو؟ هذا الفرد. يعني كل القدرات اللي تنميها من أخلاق، من ملكات، من فنون إدارة، من غير ذلك، هو الغاية منه شنو؟ وهذا أنت تكمل نفسك وتصل إلى أعلى درجات الكمال بأخلاقك، بسلوكك، تبذل كل مجهودك في هذه الدنيا، حتى بالنتيجة شنو؟ أنت شنو قدمت زين من أجل الجانب المادي، وشنو كان مدخولك شنو في القبال؟ في قبال ذلك. وهذا بينما إذا ترجع إلى سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تجد أن الكمال مو هو هذا. ولذلك تراث الإمام الباقر عليه السلام يؤكد على ماذا؟ على أن الكمال ليس في البعد المادي، وإنما الكمال في شيء آخر. جملة من الأسس يضعها الإمام الباقر عليه السلام، لما تجي إلى هذه الأسس، منها مثلا، منها مسألة ضبط النفس. الإنسان كيف يضبط نفسه؟ كيف يسيطر على نفسه؟ خب من الناحية النظرية أكو أسس ما تخفى على أحد. مثلا ليس كل ما حضر شنو؟ ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما حضر وقته حضر شنو؟ أهله.
وليس كل ما حضر أهله حضر شنو وقته. يعني هذه من ناحية النظرية تعلمك أنت متى تتكلم ومتى شنو ومتى تصمت. تعال أنت من ناحية الامتحان والتطبيق العملي، يجي جابر بن يزيد الجعفي أول ما دخل على الإمام الباقر عليه السلام، هذا من أجلة أصحاب الإمام الباقر، شوف الإمام عليه السلام كيف رباه منذ أول يوم وامتحنه منذ أول يوم. دخل على الإمام الباقر عليه السلام: من أين جئت؟ قال: من الكوفة. وما غرضك؟ قال: طلب العلم. ممن تطلب العلم؟ قال: منك سيدي ومولاي. يقول: فالتفت الإمام عليه السلام وأخذ كتابا وأعطاه لجابر، قال لي: اقرأ الكتاب، وعندك المدة الزمانية خلال شنو؟ خلال سنوات، بضع سنوات، 10 أو 15 سنة، إن حدثت بما فيه خلال هذه المدة فعليك لعنتي ولعنة آبائي أجمعين. وبعد أن تنقضي هذه المدة إن كتمت ما فيه فعليك لعنتي ولعنة آبائي أجمعين. إنسان لما يعلم بشيء، مو دائما لأنه شنو علم بهذا الشيء مباشرة شنو يتكلم، وإنما ينظر الظروف المحيطة. جابر لو تكلم في تلك البرهة الزمانية لكان كلامه مفسدا، يرجع بالضرر. هو نفس هذا الكلام الذي لو تكلم به لكان مفسدا في زمان آخر، هذا الكلام فيه نفع. لماذا؟ الناس مو يبدل الكلام ويجيب كلام ثاني، هو نفس الكلام. زين، يختار زمان يكون فيه مضر ويختار زمان آخر يكون فيه ماذا؟ ذلك الكلام نافع. فإذا مسألة ضبط النفس، من أول يوم الإمام عليه السلام ربى جابر بن يزيد الجعفي عليها، ولذلك بعد ذلك صار جابر بن يزيد الجعفي من أصحاب الأسرار وحملت ماذا؟ علوم أهل البيت عليهم السلام. ولهذا في الرواية: أربعة انتهت إليهم علوم الأئمة: سلمان الفارسي وجابر بن يزيد الجعفي والسيد ويونس بن يونس بن عبد الرحمن. فإذا هذيل الأربعة تحمل صدورهم ما لم يحتمله أحد. ليش؟ كانت عندهم هذه الملكة، ملكة ضبط النفس، إنسان متى يتكلم متى ماذا متى يصمت. فإذا هذا أمر ربى عليه الإمام عليه السلام. ركيزة ثانية ربى عليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كذلك في وصيته لجابر بن يزيد الجعفي، يقول له: يا جابر، إن ظلمت فلا تظلم، وإن خانوك فلا تخن، وإن كذبت فلا تغضب، حدث بكلام ما صدقوك لا تغضب، بعد: وإن مدحت فلا تفرح. الإنسان بطبيعته يحب أن شنو؟ أن يمدح. الإمام عليه السلام يقول له: لا، إن مدحت فلا تفرح. بعد: وإن ذممت فلا تجزع. شوف الناس تعاملهم مع ما يقال حولهم وما يتعلق بشؤونهم من كلام، واحد من تعامله: إما الإنسان لا يولي ولاية لكلام أحد، شنو ما يقولوا عنه شنو يسمع من اليمين يطلع من وين؟ من اليسار، ما يعتني أساسا. وإما لا، هذا الإنسان كل هم ما يقوله عنه شنو؟ الناس، يعني ماخذ بكل اعتباره ماذا يقول الناس، إن مدحوا اهتم، ما مدحوا هم شنو هم يهتم. فالإمام عليه السلام جاي يربي مو على هذا، وإنما على أمر ثالث. يقول للإمام عليه السلام: وإن ذموك فلا تجزع، وانظر فيما قيل عنك، هذا الكلام الذي قالوه عنك انظر فيه، فإن كان حقا فاعلم أن سقوطك من عين الله عند غضبه أعظم من ذمهم إليك. إذا هذا الكلام اللي قالوه عنك فعلا هو موجود وإيش موجود فيك، فأنت ليش تغتم شنو لكلامه؟ وإنما الذي ينبغي أن تغتم إليه هو سقوطك من عين الله عز وجل، سقوطك من عين الله عز وجل عند غضبه أعظم مما يقال عنك في ألسنتهم. وإن كان ليس فيك فهو ثواب قد سيق إليك من دون أن تتكبد عناءه. ثم يقول للإمام عليه السلام: يا جابر اعلم أنك لن تكون وليا لنا إذا سررت بما قالوا لك. يعني إذا تفرح أنت إذا الناس شنو مدحوك لست من أوليائنا، ولن تكون وليا لنا حقا إذا ماذا؟ إذا جزعت إذا ذموك. وما ضرك لو اجتمع أهل مصرك على ذمك وأنت في عين الله عبد صالح، وما نفعك لو اجتمع أهل مصرك على مدحك وأنت في عين الله فاسد. شنو هذا؟ هذا ما ينفعك، وذاك شنو؟ وذاك لا يضرك. فإذا الملاك ماذا؟ الملاك للحق وللباطل. هذا الحق وهذا الباطل كيف أعرف سيدي مولاي؟ قال: اعرض نفسك على القرآن، فإن وجدتها زاهدة فيما زهدك فيه، راغبة فيما رغبك فيه، فإنك من الصالحين، وإن وجدتها خلاف ذلك فإنها تسوقك إلى ماذا؟ إلى حضرة الشياطين. فإذا المدار في الكمال أن الإنسان ينظر يزن هذه النفس، يزن الحق والباطل بالقرآن، وإنما شنو؟ يوزن الحق والباطل بالقرآن، ولا يوزن الحق والباطل بثناء الناس أو بذنب. هذا الأمر يعكس الإمام عليه السلام بنفسه في سيرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. شوف بعض الفضائل قد تكون يعني لقصور الناس يعني أحيانا عن إدراكها، بعض الفضائل ممارستها قد تكون في أعين بعض الناس ماذا؟ يعني إن لم تكن من الرذائل يكون في أعينهم مما ينبغي أن يتخلى الإنسان عنه، خصوصا إذا ما كان المجتمع مجتمع شنو يدرك هالحقائق. خادم من خدمة الإمام يقال له أفلح، يقول خرجت في الحج مع الإمام عليه السلام، إلى أن وصلت دخلنا إلى المسجد، فلما نظر محمد بن علي إلى بيت الله بكى وأجهش بالبكاء، وحتى ارتفع صوت الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام يبكي ليش؟ نظر إلى بيت الله عز وجل فبكى. يقول فالتفت إليه قلت له: سيدي ومولاي خفض صوتك شوية، قاعد شنو تبكي بصوت عالي لأنك وش تنظر إلى بيت الله عز وجل، خفض من صوتك شوي ترى الناس قاعدين يطالعوا فيك، كأنما وش ما يناسب يعني مقامك وما يناسب شأنك أنك تبكي بصوت عالي أمام أعين وش الناس. شوف هذا مخلي بالك كله وين، يعني يقيس مقام الإمام عليه السلام بالنسبة إلى الناس، ما يناسب الإمام عليه السلام أن يبكي بهذه الكيفية، يبكي بهذه الحالة أمام شنو؟ أمام أعين الناس. الإمام عليه السلام لما بكى مخلي باله ويا الناس لو مخلي باله مكان ثاني. قال إليك عني يا أفلاح، لعل الله ينظر إلي بنظرة رحيمة فيرحمني. زين أنا وين وأنت شنو وأنت وين؟ يجي لذاك النصراني يقول له أنت البقرة، فيقول أنا الباقر. يقول له أنت ابن الطباخة، قال تلك مهنتها. ويشتم الإمام عليه السلام، قال إن كان ذلك في فغفر الله لي، وإن كان ذلك ليس في فغفر الله. يعني يصل الإنسان إلى مرحلة بحيث يضبط تصرفاته، يضبط كلماته إلى هكذا نحو، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى كمال. هذه خصلة ثانية أو ركيزة ثانية. تعال إلى ركيزة ثالثة. شوف الإمام عليه السلام يعلم الناس حتى استعمال ماذا؟ قل لعبادي يقول التي هي أحسن. يعني مو تدور الكلام وإيش الحسن، وإنما عباد الله عز وجل الذين ينتخبون أحسن الكلام في تعاطيهم وتعاملهم. شوف الإمام الباقر عليه السلام، من كان حوله، خب بيت الإمام عليه السلام مقصد إلى الوفاد والمحتاجين والسائلين، يقولوا ما سمعنا يوم من الأيام على كثرة هالديله ليلا ونهارا، ما سمعنا يوم من الأيام الإمام عليه السلام عبر عنه بالسائل. يوم من الأيام الإمام عليه السلام يعبر عن هذا الطالب إلى المال أو غيره بأنه سائل، ما يعبر عنه بأنه سائل. فما قال يوم من الأيام خذ يا سائل، أو بارك الله بك يا سائل، أو تفضل يا سائل، سلام عليك يا سائل، أبدا. يقول لا سائل ولا تعبير من هذه التعابير. قلنا إلى سيدي يا مولا إحنا ملاحظين عليك هذا الشيء، يعني ما تعبر يوم من الأيام بهكذا تعابير. فقال صلوات الله وسلامه عليه خاطبوهم بأفضل ما يسمون به. شوف أفضل اسم شنو يسمى به هذا الإنسان وخاطبه ماذا به. هذا أنت لما ترجع إلى أثره، أثر الاجتماعي، هذا الإنسان لما يخاطب بالسائل خب يكسره لو ما يكسره. فإنت إذا كسرت نفسه تعود على شنو؟ تعود على هالكثيرة، يبقى يستشعر دائما وأبدا أنه في طبقة دونية دون ماذا؟ دون سائر الناس. ما ترتجي منه أنت شنو؟ ترتجي منه عمل، أو ترتجي منه أن يسعى أن يخرج من الحالة التي هو فيها إلى وإيش؟ إلى حالة أحسن. الإمام عليه السلام يقول خاطبوهم بأفضل ما يسمون به. ليش؟ هذا لما يحس بالتعظيم، يحس بالإجلال، يحس بالإكرام، هو تبقى نفسه نفس عزيزة تسعى لأن يخرج من الحال التي هو فيها إلى حال ماذا؟ إلى حال أفضل. يعني بحيث حتى بهالمقدار الإمام عليه السلام جاي راعي أنه هذه التسمية لا يسمى بها، وإنما يسمى بتسمية تليق به، يسمى بتسمية تضفي عليه الإعظام والإكرام والإجلال. فإذا سيرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لما نتحدث عن سيرة الإمام عليه السلام أنها كانت سيرة حافلة بالعلم، حافلة بالعلم الذي يوصل الإنسان إلى الكمال في كل مجالاته. من أهم المجالات هي شنو؟ هذا المجال، مجال أن لا يتقاطع فكر الإنسان مع سلوكه، يعتقد بشيء ويسير على شيء آخر، أن لا يعلم الإنسان أن الحق مع أحد ثم يخالف ذلك ماذا إلى غيره. وشوف أنت أزمة هذه الأمة هي كلها في هذه القضية، تعلم أن الحق معهم وفيهم، ومع ذلك شنو عادتهم صلوات الله وسلامه عليه، وعادتهم أي عداء. الإمام الباقر عليه السلام ولد في السنة 57، يعني كان صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء، وله من العمر 7 سنوات. انت تسمع كثير من المصايب، من الرزايا اللي جرت على شنو؟ على النساء، على الأطفال. واحد من أولئك هو من؟ والإمام الباقر عليه السلام. يقولوا من المصائب التي أثرت في قلب الإمام زين العابدين وأثرت في قلب الإمام الباقر عليه السلام، وشنو؟ تسمع بأن الإمام زين العابدين عليه السلام تمنى الموت في مسيره صلوات الله وسلامه عليه، لكن متى تمنى الموت؟ مصائب كثيرة مرت على الإمام زين العابدين. يقول تمنى الموت لما نظر إلى فاطمة بنت الإمام الحسن أم الإمام الباقر على ناقة عجفاء. الناقة العجفاء هي الناقة الهزيلة اللي عظامها بارزة. هذه الناقة الهزيلة الرجل الجلد ما يتحمل يستقر عليها، فكيف بنساء مخدرات أركبن على نياق عجف هزة. يقول نظر إليها على ناقة عجفاء هزيلة محتارة. ليش محتارة؟ محتارة تمسك بزمام الناقة حتى لا تقع من على ظهر الناقة، لو تستر وجهها بكفيها لو تمسك بالإمام الباقر. يقول حينئذ لما نظر الإمام عليه السلام إلى حيرتها، مي عارفة تستر وجهها بيديها تمسك بالباقر عمره 4 سنوات لا يقع، لو تمسك بزمام الناقة، نادى يا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يزيد يراني في البلاد أسيرا. هذا موقف من المواقف التي أثرت في قلب إمامنا الباقر. بعيني شفت بكربلاء أعظم الآلام، لما بني مية علينا حرقة وخيام، وفريت ما بين النسوة وليتام، وزلام بني سفيان تلحقنا بالبرور، في كربلا شت الصبط جثة بلا راس، مرمي على الغبرة وصدر بخيل يندى ياس، أمي ويم صريع الجاسم والأكبر، وعباس وبعيني شفت الرضيع ومن النحر منحور. بقيت هذه الصور في قلب الإمام يعيشها في ليلي ونهاري، إلى أن دسوا إلى إمامنا ثم النقيعا في سرجه، ركب الإمام على ذلك السرج. تقول الرواية وما نزل من عليه إلا وقد تفلل لحم رجليه من حرارة السموم. أيوة إماما والسيدة، بقي على فراش مرضه يلوج بنفسه إلى أن انسر السم في جميع بدنه. تورم جسده اصفر لونه وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه وأشرق نوره وفاضت روحه أيوا إماما رحم الله من نادى وسيدا و400 عالم عمايمهم رموه و4000 الجنازة شيعوا ومن خلف الجنازة المواكب نظموها وطلعت خلف السرير ناس تلطم صدور هذا بحجر يلطم على راسه وصدره وينادي الباقر مات مأجورا يا زهر في جوار جد وعند ابوه انحفر قبره واسمع صياح اللي قضت والضلع مكسور تنادي يا اولادي ما بقيت منهم شريده ما بين ضامي وبالعطش حزا وريد وما بين هايم بالسجين يرفل بقيد وما بين هايم خاف من حتف المني ما مات من الماي عطشان ولا لعبت عليه الخيل
شتى مصائبهم فبين مكابد ثم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا في الدنيا والآخرة ارزقنا بهم خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا بهم شر الدنيا وشر الآخرة يا رب العالمين اشف بهم مرضانا اقض بهم حوائجنا وادفع بهم عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات البلاء إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما وموت المؤسسين رحم الله من يقرأ لهم سورة المباركة الفاتحة تسبقها صلوات.